هذا الذي أردته حينما قلت للإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفار. البخاري عن علي بن معبد ليس تابعيا، مش هكذا تذكر؟
هذا مؤلف كتاب قديم يعني متأخر.
انت بدك تشوف يمكن روى علي بن معبد عن ابي هريره.
كنت بيد التذكره كل وروي عن علي بن معبد عن ابي هريره حديث الصور.
يكون علي بن معبد اخي ليس، وانما هو من المؤلف.
طيب شيخنا، تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاه، هذه بحثناها كثيرا، ولكن ويقولون ايضا بالكتاب والسنه وقول الصحابه والنظر الصحيح، والسامع يظن ان المساله هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. اولا يقولون القران يستدلون بالايه التي في سوره التوبه ويحداث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
يا ربي من ناهيتين، أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين بهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة،
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم. نصر على الآية.
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، بالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها. بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. الكلام عن المشركين، فهو صدر البحث عن التوبة، توبة الإسلام، دخول في الإسلام، وبالتالي رتب تلك الأمور. فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة، فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة توبة التي هي الأصل.
طيب بس هو يبقى الجواب مفهوم المخالفة.
اي نعم والله.
إخوانكم وأن لا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف؟
يرد
والله. لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أليسوا بإخوانكم؟
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
فإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من قول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم؟
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا
هذا أليسوا البحث. هذا بصير البحث الآخر اللي تفضلت فيه أستاذنا.
هذا هو أنا محيد عنه أخي.
نعم على رواية سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا.
أيوه. يعني إحنا ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة. وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة. لكن هذه الأخوة المنفية هذه أخوة مطلقة أي فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة؟ فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة.
إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
أيوة.
هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
وبعد كفر دون كفر هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه.
طيب بدنا في كمان زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الآن. حسبك هذا الآن.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
أي.
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في وراء فيليكس هنا واحد. أي
نعم موجود. في طيب. أقوال الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والحظ النصيب. وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب. ما الجواب عليه؟ هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا. هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح. ما ملك أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال في دين الأستاذ صحته لعله.
صحته. ما ذاكرين هي؟
لا
أفشأ
أنتم
هم. لا حظ في الإسلام
قول صحابي.
قول صحابي. وعليكم السلام. بس هذا لا أخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان شو الفرق؟
نعم.
ولا دين ولا حظ.
استريح
يا
شيخنا.
اي استريح. هني خبري يضيف على ما سبق ان هذا نكرة تفيد الشمول. هذا كلام عربي صحيح لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة. وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج. لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع إذا ضم إليه الحديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص. أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
لا إيمان
في الأخوة
لا أخوة كاملة
أي نعم.
شيخ سرنا الموطأ موطأ يحيى
كويس
عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم
ذكر
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري والله وقع في قلب أنه في البخاري لكن ما حبيت أقول ثم ما أشار لأنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا لك
اي صحيح هذا
نعم
نعم
ومثل ويكون الجواب ايضا على قول عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على
كل من الوتيرة
نعم ظل النظر الدقيق او الصحيح. اما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل ان رجلا في قلبه حبة من خردل من ايمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة. إما أنها لا دليل فيها أصلا أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
أي ماذا شؤون
العثيمين هذا؟
الشيخ العثيمين. هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام.
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة. لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة.
نعم.
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخرين هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة بتخرجوا بها عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا، كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما تنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي، من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، لأن هذا عمل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر، لا صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد، وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت لكم ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
ما يعني
ما أعرف ما العموم في الحديث أصلا.
أيوة، أن يعارضون بأن الأحاديث اللي فيها من فعل كذا فقد كفر، أحاديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
في الحديث الإنسان بمعنى إذا بنغسل الصلاة خمس مرات أبقى جسمه من ضرر، فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء هذا حديث كمان ما بتسكت
خمس صلوات
الصبح. أي نعم، معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عاد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الشيخ في الشباب عارف ناس كثير وانا منهم، يصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة،
كيف بتصلي ايش الفجر
الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال
لا أدري
هذه قصة أظن منها تعجب شيخنا، لا أعمي
ما مو أشي
لا لا أعمي جدا
طريق.
أنا بسأل إن شاء الله.
إذا هبت رياح وكثر تنين
هاي في دي صلى الله يغفر لنا ويرحمنا بالنسبة كسل النصف صلاة الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تثبت بصحة وبسمع
أما بصحاش لا
طيب ما هو يعني بصحة وسمع
كل من ذا اليمين كيف هو هيك يعني
صدقت يا شيخ.
ليش ما بتجينا صار الصبر؟
وهذا بلاد صغار عندي بلاد بيقول بيقول أنا في شيء بعد الصراحة مو لحد يحق وقال بلاد صغار عندي بلاد صغار بالليل بيقولوا معيهم يقول ساعتين ثلاثة يعني معيهم وهذا السبب تأخر أنا
ما في سبب ثاني؟
لا
أوكي فكر فكر طيب انت بتنام بعد صلاة العشاء
لا
اذا
يوزع التلفزيون الشيخ
او من البنات
العشر
وصبنا نحن في التنال الطريق
مشان يعترفون
حالة مشوه ما هو هذا
السلام عليكم
السلام حرصنا على دينك بلا شك والدين نصيحة هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد
ايش
كله اذا شو استفدنا نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة
مش دائما
مش دائما ليه كمان الاولاد بيشغلوك
لا يا سيدي
صدع المولد انا اقول لك كمان
بصلي المغرب
شفيت الحمد لله جزاك الله خير
نروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل بصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام مغرب بروح البيت بفك وضوء بتعشى
وصون الجماعة بالاختصار انا ما بيهمني التفاصيل بيهمني لا ما شفت كيف
يعني
بيهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد
بكون
اسبوع واحد
تقصير
فانت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان العبادة
والله خلقت الجن والانس اللي يعبدون
تعرف وبتحرف ليش ما انا هلا بوصيك بوصية انت وكل مسلم عليك انك تحرص على اداء الصلوات الخمس كلها اولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي او بالاحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا انه على كل مسلم ان يحافظ على اداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك الله عز وجل أعطاك في النهار 10 ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي بتكسب فيها قوت يومك لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة هذه واحدة ثاني واحدة ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام إذا تعبت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها 6 7 بعد طلوع الشمس لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين، ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضوا، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأن ما بيصحب نومي وما بفيق لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وخسره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة شلون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، استعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي صحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها للصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة. فلا يمكن أبدا أن يصليها. هي ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
تفضل. تحقيق بعد صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حق من الحياة من زوجتي يعني، أحط طاسي وأنام وينام الولاد على 10 بنام الولاد أو على 11 شو بدك تسوي عدنا؟ وإذا لم تفطوا علي نوم متى بنام الصبح؟
أنت سامحك الله، أنا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم. اولا هالاولاد الخمسة او العشرة او الخمسطعش، هل هن منذ نعومة اظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدا لأولادهم قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو هذه قريبين من المرحلة هي. أما الشباب ولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 12 و15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أقل
شيء 5.
ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحافظ على الصبا ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بالصبا في المسجد، أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. بقول لك هذين الأولاد ما تعشوا عشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده. فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أووا الأولاد كلهم إلى فراشهم وسكن البيت وهذه. وبعد ذلك ما هو يتمتع بحلاله نعم مهما كان الوقت. نحن ما نقول صلينا عشاء ونمنا لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما أنت ولد صليت لا ما صليت، أنت توضيت لا، هذه أمور لابد منها. لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني ما تأخذني أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا
الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك يعني
الجيل اللي هلا
ناشي واحد معين وكذا.
وبريد أنا ألفين مواطن الشيء هلأ في فرق في توعي الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة صحيح ولا لا؟ طيب لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، وكيف تعرفونها عملا؟ ما تعرفوها مين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما يبلغ السن السابعة وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السنة العاشرة حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم.
إنسان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه يقدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي وهكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
أحسن المنهج خطأ.
منهج خطأ
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا. اللهم صل من سبحانه.
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أنه الصلاة قد ذهبت لا مانع.
يعني ذهبت في المسجد؟
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس.
هيقول
أي نعم
أي.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية ولا يصلي؟
شوف أبد من الحديث
من نام يعني الحديث.
لا تجل الحديث.
نعم
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها.
هذا هو عرفت فرزا.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما
هذا رمضان؟
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان اللي تغليت كل معك.
نعم
ايش حصل
يعني عن جماعة التوحيد
سالحتكم مرة؟
والله لابد يسأل الشيخ على ذكر وقت صلاة العشاء. من الفقهاء من ذكر بأمر العشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار.
نعم.
وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
حكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد
النص
الليل.
قبل ما نقول لك نأخذه ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يصل وقت الأخرى.
إيه وين وقت صلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟
الفجر.
طيب وبالنسبة للفجر؟
طلوع الشمس.
لا الصلاة الأخرى
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة.
آه في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني.
شو الفرق؟
أنا بقول حكاية الاضطرار يعني.
أنت اللي بتقول أنا ثمانه.
نعم.
بس ترى أنت ثمان اللي بيوصل. هذا الحديث أخي لم يسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناها له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث اللي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر وقت الظهر، أما وقت العشاء أنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل صلوات أخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا لا يجوز طبعا. خلي دور لغيرك الله. اسمع
سيدي، بالنسبة للترك المزكاة،
بالنسبة ليش
تركي الوالد توفي كان في عنده أموال كان زكيها، وزعنا الزكاة على الورثة تركي يحق للوالد أنه يزكي تركي اللي أخذها قبل ما يوزع عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها أنت لما بتقولي حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة.
جزاك الله خيرا.
لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. فلذلك ثم من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخيار وطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. نعم. إذا معناه ما منفرق بين يجب وبين يحقه.
بالنسبة لأخوي الأفغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكي؟
أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكي
طلعه معي أنا
كثير يعني.
انت وافقت على ترقية جارك لكلامك قال دين، انت مال اخوك دين، انت مدينه شو تضيف يا
ايه غفرانه غفرانه
انا اعرف
ومش انا اللي الوالد اللي
يعني المرحوم كيف صارت بقى هي
المشكلة الثانية
يعني حتكون الثاني يكون احد اسمه نصيبه الا الاصغر ما اسمه نصيبه نصيبه عند
معي انا
اعتبر
الجيل كذين عندي
انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر عارف دمات انت حي حقه معك غصب عنه ولا برضاه ميراثه جواب سؤالك إذا كان المال لأخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطال زكاة كل سنة
لا إن شاء الله
طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة وشوفت
كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة
لو جمعتم الزكاة بعد ثلاث سنين مع بعض
وانت ضامن انك تعيش بعد ثلاث سنين
يعني
سماعة الله
يعني.
الله
أعلم
فما يعني مضمون الدين لا سمحت
السلام
شوي لسه محمد
مطار معك يجب أن نعلم أنه ما في فرق بين المال مالي اللي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد سنتين ثلاثة وإنما يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنتها ما في فرق بيني وهذا المال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن الإنسان والشوائب كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات هال400 دينار خرجت من ماله وانتقلت يمين للورثة إذا مات عاصيا مات فاسقا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة فإن كان قرضا الكلام السابق عرفتموه وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر
قرض
إذا كان قرضا الجواب ما سمعتم.
إذا مر عليكم.
نعم.
خلصت.
بالله يا أستاذنا، بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هل التطوع هذا ينحى يعني يحسب من، طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى الرسول ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، هل 4 ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال ثاني ولا ايش؟
يعني كله بيشبك في بعضه.
لا تشبك لانه العلم مثل توضيح وبيان.
خير ان شاء الله.
يعني سؤال ثاني هذا ما تبرر؟
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل، بمعنى لو أن هذا رجل له عادة حسنة يصلي في الليل إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول، الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني، شو هو؟
إذا هو
بيصلي أربع ولا ركعتين
طبعا زي ما بنعرف انه صلاة الليل مثنى مثنى
مثنى.
نعم هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الاول وضح، لكن اتفضل يعني ممكن يعني
اذا ما شبك شيء
طالما ركعت أربعة.
نعم
تقريبا ما في دليل انه لا يعتبر مقيم الليل يعني نقول عليه وصلهم بعد اشياء لانه
اولا أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات، ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخير، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، ناداهما وقال لهما أولستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هل صلاها بسبب حضور جماعة؟ هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. هنا
بالنسبة للصلاة في مواقع مكروهة أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل مسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز نعم
في
الشروق والغروب
يعني في
أوقات الكراهة كلها
وقت الكراهة.
نعم.
رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنوبا.
نعم.
فلو أنه استسر لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإن إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصم.
ويختلف
الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما يصهر ما يصهر، يعني يمدها طويلها هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كنترت الشمس راحت عليه. لذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى هذا الذي أردته حينما قلت بالإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار. البخاري عن علي بن معبد ليس تابعيا مش هكذا تذكر؟
هذا مؤلف كتاب قديم يعني متأخر
كتاب شوف إن كان روى علي بن معبد عن أبي هريرة
كنت بيسر التذكرة كل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث الصور
يكون علي بن معبد أخي ليس وإنما هو من المؤلف.
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه بحثناها كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع يظن أن المسألة هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يسدلون الآية التي في سورة التوبة ويحداث فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحيتين، أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين بهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة.
نعم.
وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم.
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، وبالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها. بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
أيه.
الكلام عن المشركين.
تمام.
فهو صدر البحث عن التوبة.
تمام.
من توبة الإسلام، دخول في الإسلام.
أيه.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
أيه.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل.
طيب بس هو يبقى الجواب مفهوم مخالف.
نعم
والله. إخوانكم وألا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف؟
يرد
عنه. والله. لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أليسوا بإخوانكم؟
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
فإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من قول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم؟
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا
هذا البحث. هذا بصير البحث الآخر اللي تفضلت فيه أستاذنا.
هذا هو معنى محيد عنه أخي.
نعم. على رواية سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا.
يعني احنا ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة. وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة. لكن هذه الأخوة المنفية هذه أخوة مطلقة، أي فهم مشركون كما كانوا من قبل، أم بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة؟ فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.
نعم.
نفي الكمال وليس نفي الصحة.
إذا بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
أن
هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
وبعد كفر دون كفر هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه.
طيب بدنا في كمان زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الآن. حسبك هذا الآن.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
أي.
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في وراء في نجس هنا ولا
أي؟ أي نعم موجود. في فايل. أقوال الصحابة، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب. وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا. هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح. ما من أقول لا موجود في الترغيب، لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال أنت دين الأستاذ صحته لعله.
صحته.
نعم.
ما ذاكرين إياه؟
لا
أشياء
أنتم
لا حظ في الإسلام.
قول صحابي.
قول صحابي. عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي.
نعم.
لكن لا إيمان، شو الفرق؟
نعم.
ولا دينة ولا حظة.
استريح
يا
شيخنا.
اي استريح. هني خبري يضيف على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة. وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك، أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا في الأخوة
لا أخوة كاملة.
أي نعم.
شيخنا الموطأ موطأ يحيى
كويس.
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم، أنا ما حبيت أقول إنه في البخاري، والله وقع في قلب إنه في البخاري، لكن ما حبيت أقول بس ما أشار مع إنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا.
إيه صحيح هذا.
نعم.
نعم.
ومثل ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على ال.
كل من وتيرة هذه.
نعم. ظل النظر الدقيق أو الصحيح. أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة، إما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
أي ماذا شو
العثيمين هذا؟
الشيخ العثيمين. هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام.
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة، وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره فهذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة بتخرج بها عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم،
أذكر
أنني قلت لكم ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
ما يعني
ما أعرف ما العموم في الحديث أصلا.
أيوة، أن يعارضون بأن الأحاديث اللي فيها من فعل كذا فقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
في يعني حديث الإنسان بمعنى يعني إذا بنغسل يعني الصلاة خمس مرات أبقى جسمه من ضرر فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء، يعني هذا حديث كمان ما بتسكت
يعني خمس صلوات الصبح. أنا معروف أنا حديث خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الشيخ في شباب بعرف ناس كثير وأنا منهم، يصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة.
كيف بتصلي ايش الفجر؟
الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل.
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال
لا أدري
هذه قلتها أظن منها تعجبك شيخنا. لا عمي
ما مو أشي
لا لا طريق جدا
طريق
انا بنسال ان شاء الله
اذا هبت رياح وكثر تنام
هاي جدي صلى الله يغفر لنا ويرحمنا بالنسبه لكسل الناس الصلاه الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم انت بتصحى وبسمع
انا بصحاش لا
طيب ما هو انا بصحى وسمع
كل من ذا اليمين كيف هيك يعني؟
صدقت يا شيخ.
ليش ما بتجينا صلاة الصبح؟
والله البلاد صغار عندي بالليل بيقولون بيقولون ها بيجي بعد الصباح ولا حد يحكوا قول بلاد صغار عندي بلاد صغار بالليل بيقولوا معي الفوز يقعدوا ساعتين ثلاثة يعني معي الفوز وهذا السبب تأخر أنا
ما في سبب ثاني؟
لا
فكر
لا في ظهر الحمام
فكر فكر طيب انت بتنام بعد صلاة العشاء؟
لا
اذا
يجوز على التلفزيون الشيخ
قوم البنات
العشر عشر ونص
نحن في التنال الطريق
مشان يعترف
من حاله ما هو هذا
السلام عليكم عشر عمر
السلام حرصنا على دينك بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ إذا شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟
مش دائما
مش دائما ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟
لا سيدي صدع الولي الله أنا أقول لك كمان تصلي المغرب
شفيت الحمد لله جزاك الله خير
نروح من دكاني مرات بكون على وضو طبعا بميل بتصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب روح البيت بفك وضو بتعشى
وصون الجماعة بالاختصار أنا ما بيهمني التفاصيل بيهمني لا ما شفت كيف
يعني
بيهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد
هو بكون أسبوع واحد تقصير والله
فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان العبادة
وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون
تعرف وبتحرف ليش ما أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 10 ساعات، قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي بتكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا تعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها 6 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات، بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص، على حسب طول الليل وخسره. الشاهد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا شوف النتيجة شلون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقول عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، استعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي صحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها للصلاة الثانية. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة فلا إمكانه أبدا أن يصليها. ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
تفضل. حكيت بعد صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي ونام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حق من الحياة من زوجتي، يعني أحط طاسي ونام وينام الولاد على 10 بنام الولاد أو على 11 شو بدك تسوي عدنا؟ وإذا متفطوا علينا متى بنام الصبح؟
أنت سامحك الله، أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته نعم. أولا هالأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسطعش، هل هم منذ نعومة أظفارهم قام والداه مو بس الرجل حتى إيش الزوجة، قام والدا لأولادهم قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا، ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو هذه قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعمين شطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 11 و15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟
أقل شيء 5.
أوه. ما هو ما بنشوف هيك شيء له. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول. إجا الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصبايا ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بالصلاة في المسجد، أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه، وهكذا بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. بقول لك هذين الأولاد متعشوا عشوا خلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أووا الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم؟ مهما كان الوقت، نحن ما نقول صلينا نعيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما أنت ولد صليت؟ لا ما صليت. أنت توضيت؟ لا. هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا
الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك، يعني
الجيل اللي هلا ناشي
واحد معين وكذا.
وبريد أنا ألفين مواطن الشيء، هلأ في فرق في توعي الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها، ما كانت موجودة قبل 20 سنة. صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية، تعرفونها؟ يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما تعرفوها، منين بدكم تعلموا؟ ما كان في علم السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما يبلغ السن 7، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السنة 10 حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.
نعم. طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه يقدم امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي وهكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك فتصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
أحسن من المنهج، المنهج خطأ.
خطأ
وما بني على خطأ فهو خطأ. ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا. الله مصري من سرباني.
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أنه الصلاة قد ذهبت لا مانع.
يعني ذهبت في المسجد؟
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس.
هيك قول.
أي نعم.
أي.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية ولا يصلي؟
شوف أبد من الحديث.
من نام يعني الحديث.
لا تجل الحديث.
نعم.
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها.
هذا هو. عرفت فرزا.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما؟
هذا رمضان.
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان اللي ضليت كل معك.
نعم.
ايش خلاص
يعني عن جماعه التوحيد سالحتكم مره والله لابد يسال
الشيخ. على
ذكر وقت صلاه العشاء، من الفقهاء من ذكر بان العشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث ليس في النوم تفريط، انما التفريط في من ينام عن الصلاه او في من يؤخر الصلاه عن وقتها. حكايه وقت الاضطرار هذا ناخذ به احيانا يعني لبعد
النص
الليل.
قبل ما نقول لك ناخذه ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، انما التفريط في من يؤخر الصلاه حتى يصل وقت الاخرى.
ايه وين وقت الصلاه الاخرى بالنسبه للعشاء؟
الفجر.
طيب وبالنسبه للفجر؟
طلوع الشمس.
لا الصلاه الاخرى.
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة.
في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني.
شو الفرق؟
أنا بقول كانت الاضطرار يعني.
أنت اللي بتقول أنا فهمانه.
نعم.
بس ترى أنت فهمان اللي بيقول. هذا الحديث أخي لم يساق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيقة ببيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناها دو أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث اللي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وصحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر وقت الظهر، أما وقت العشاء أنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك الله. اسمع
سيدي، بالنسبة للترك المزكاة،
بالنسبة ليش
تركي
تركي
الوالد توفي كان في عنده أموال كان زكيها، وزعنا الزكاة على الورثة تركي يحق للوالد انه يزكي تركي اللي اخذها قبل ما يوزع عليها عام؟
يعني يزكي حصته اللي اخذها؟ أنت لما بتقول حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. فلذلك ثم من لفظه قصده واللفظ لا يأتي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخيار وطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. نعم. إذا معناه ما نفرق بين يجب وبين يحقه.
بالنسبة لأخوي الأفغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معاه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكي؟
أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكيه
طلعه معي أنا
كتير كتير يعني.
انت وافقت على ترقية جارك لكلامك قال دين، انت مال اخوك دين، انت مدينه شو تضيف هاي
هذا غفرانه
غفرانه من يعرف آخر
ومش أنا اللي جاي، الوالد اللي جاي
يعني المرحوم. كيف صارت بقى هاي
مشكلة ثانية؟
على حسب التاريخ يكون أحد اسمه نصيبة، إلا الأصغر ما اسمه نصيبة، نصيبة عند
الأمعاء أنا
اعتبروا
الدين كدين عندي.
انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر عارف ذنبات انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك إذا كان المال لأخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطال زكاة كل سنة.
لا إن شاء الله.
طب يجوز لو مثلا مضى لي أكثر من سنة وشفت قديش
كل سنة بدك طال زكاة المال هذا كل سنة؟
طب لو جمعتم الزكاة بعد 3 سنين مع بعض
وانت ضامن أنك تعيش بعد 3 سنين
يعني
سمعك الله يعني.
الله أعلم ما يعني مضمون الدين لا سمحت السابق
شو يجلس الحمد
مثل ما يجب أن نعلم أن ما في فرق بين المال مالي هل عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد 2-3 سنين وإنما يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنتها. ما في فرق بيني وهذا المال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها ما في فرق. سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان والشرائط كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات؟ هل 400 دينار خرجت من ماله وانتقلت يمين للورثة؟ إذا مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا الكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر. إذا كان قرضا الجواب ما سمعتم.
إذا مر عليك
نعم
بالله يا أستاذنا، بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هل التطوع هذا يعني يحسب من طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى الرسول ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، هل 4 ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال ثاني ولا إيش؟
يعني كله بيشبك في بعضه.
لا تشبك لأنه العلم مثل توضيح وبيان. يعني سؤال ثاني هذا ما تبرو؟
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا رجل له عادة حسنة يصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الـ4 ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول، الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني، شو هو؟
اللي هو
بيصلي 4 4 ولا ركعتين ركعتين؟
طبعا زي ما بنعرف انه صلاة الليل مثنى مثنى. نعم هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الأول وضح، لكن اتفضل يعني ممكن يعني
إذا ما شبك شيء
طالما ركوا الأربعة.
نعم
ما هو الدليل أنه لا يعتبر مخيم الليل يعني نقول عليه
وصلهم
بعد الشيء لأنه
أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات، ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخير، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد فناداهما وقال لهما أولستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هل صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. هنا
بالنسبة للصلاة في مواقع مكروهة أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل مسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز.
يجوز
نعم
في
شروق وغروب،
يعني في
أوقات الكراهة كلها
وبدل الكراهة.
نعم.
رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنوبا،
نعم،
فلو أنه استسر لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإن إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصم.
ويختلف
الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما هيصها وما هيصها، يعني يمدها طويلها هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كنت طلعت الشمس راحت عليه. لذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالنسبة